بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 44 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، الحديث 53. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن من شهر رجب من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، فقال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤتوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنسم والدباء والنخيل والمزفة وربما قال المخير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان. باب بالتنوين، وقد تقدم إعراب نظائره. أداء الخمس من الإيمان: أداء مبتدا من الإيمان الخبر. والخمس بضم الخاء والميم هو المذكور في قول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، وفي مغايرة بين الغنيمة والفي. وقد أشار بعض شراح صحيح البخاري إلى أن هذه الترجمة ضبطت بأداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان، أي مباني الإسلام المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وهذا فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن هذا تكرار لا فائدة منه، فقد تقدم الترجمة لذلك، وقد تقدم الحديث عن مباني الإسلام. الأمر الثاني أن سياق الترجمة وسياق الحديث يوحيان بأن المراد الخمس من المغنم. فجاء في أمره صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. فإن الغنيمة تقسم خمسة أخماس: خمس منها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى، على ما جاء في آية الأنفال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 53. حدثنا علي بن الجعد، علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي مولى بني هاشم، ولد سنة 36 ومئة. قال ابن معين: ثقة صدوق. وقال علي بن الجعد أثبت البغداديين في شعبة. وقال العقيلي قلت لعبد الله ابن الإمام أحمد لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال نهاني أبي أن أذهب إليه، وكان يبلغه عنه أنه يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتاب عن علي بن الجعد ولا سعيد بن سليمان. لا ريب أنه نقل عن علي بن الجعد عبارات وكلمات أطلقها في ابن عمر ومعاوية وجماعة من الصحابة، فإن صحت عنه فهو ضال منحرف زائر. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا فيه نظر، وأن له رأيا في بعض المسائل لا يبلغ ما ذكر عنه فزيد عليه في العبارات، ولذلك لم تروي عنه الشيعة شيئا أبدا. وعلى كل فعلي بن الجعد ثقة كما قال ابن معين ولا سيما في شعبة، وإن صح عنه ما تقدم فهذا انحراف منه ولا يقدح في حفظه وضبطه. وقد قال ابن عدي رحمه الله تعالى ما أرى بحديثه بأسا، ولم أرى في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثا منكرا. وقد مات علي بن الجعد سنة 300، روى عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة الرازي وآخرون. قال علي بن الجعد أخبرنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج، وقد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة 280. وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شعبة أمة واحدة في هذا الشأن. وقد مات سنة 600، روى له الجماعة. قال شعبة عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران ابن عصام وقيل ابن عاصم الضبعي البصري، روى عن جماعة من الصحابة ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه ثقة. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه مات سنة 128. وقد روى له الجماعة. قال أبو سمرة كنت أقعد مع ابن عباس، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. جاء في حديث غندر عن شعبة وذلك في الصحيحين قال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. فقال إن وفد عبد القيس الحديث. وظاهر هذا أن أبا جمرة كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس، قيل الترجمة هنا بمعنى التبليغ، وهذا في نظر، لأن حينئذ يكون لا فرق بين ابن عباس وبين أبي جمرة لأنهما على سرير واحد، والذي يريد يبلغ يبتعد قليلا. إلا أن قد يقال إن صوت أبي جمرة كان جهوريا فيبلغ من لا يسمعه ابن عباس. وقل مع الترجمة أنه ترجم إلى غير العربية لمن لا يحسن العربية. وقوله أقل عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فقمت معه شهرين. وقال سبب الإقامة أنه كان مترجما كما يفهم من بعض الروايات. ولكن جاء في الصحيحين أيضا حيث شعبة عن أبي جمرة قال تمتعت بالحج فنهاني ناس، فأتيت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام فقيل لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأتيت ابن عباس وأخبرته وقال سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي أصبت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال شعبة قلت لأبي جمرة ولما؟ قال من أجل الرؤية، قال من أجل الرؤية. فهذا يوضح سبب إقامة أبي جمرة عند ابن عباس، حيث أنه أعطاه سهما من ماله، حيث وافقت الرؤيا ما يذهب إليه ابن عباس رحمه الله تعالى من المتعة في الحج. يؤخذ من ذلك هي الفرح بالعلم والفرح بإصابة الحق وفي فضل ملازمة العلماء. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قدم وفد عبد القيس في السنة التاسعة وكان عددهم يقارب 14 راكبا، وذكر غير واحد من المؤرخين أن قدومهم كان قبل السنة التاسعة، والذي ذكره ابن القيم وغيره أن القدوم كان في السنة التاسعة، ولهذا لم يذكر لهم الحج. فهذا في دليل أن الحج قد سلم بعد ذلك، ويصبح حجة أيضا على من قال أنهم قدموا في الثامنة أو السابعة أو قبل ذلك. قوله قال من القوم فيه سؤال القاصد عن اسمه وعن جهته ليحصل لهم الإكرام على حسب منزلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من القوم أو من الوفد، شك من الراوي. قالوا ربيعة، هي الإجابة على السؤال إذا لم يحصل بذلك ضرر، فقد يسأل المرء عن اسمه في مجلس ويتحرج عن ذكر اسمه لما يصيبه من الضرر إذا أخبر، فلا بأس يثني نفسه أو ينتسب إلى قبيلته، وإذا لم يصبه ضرر فالأولى أن يبادر إلى التعريف في نفسه ليحصل من الإكرام ونحوه. قالوا ربيعة، أي بعض من ربيعة. قال مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم، نصب على المصدرية، نصب على المصدرية، ففيه إكرام القادم بالكلام، وإذا قدر على إكرام بالفعل فهذه عادات العرب التي ندب الإسلام إليها ورغب فيها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، على خلاف بين الفقهاء في تحديد الضيف، وأكثر العلماء أن الضيافة تكون في البادية وتكون في الحاضرة، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الضيافة تكون لأهل البادية، أما الحاضرة فله أن يجد مأوى أو مكان يستأجره ومطعما يطعم به ونحو ذلك أو يأكل منه. وهذا مروي على الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه القضية في بابها. قوله غير خزايا ولا ندامة، أي مرحبا بالقوم أو بالوفد من الراوي، غير خزايا ولا ندامة، غير بالنص حال. خزايا جمع خزيان، وندامة جمع ندمان، ذلك أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو كبل، من غير حرب أو كبل يلحقهم به خزي وندامة. فقالوا يا رسول الله في الأدب في السؤال وعرض المشكلة، في الأدب مع الأكابر في السؤال وعرض المشكلة. قالوا يا رسول الله، من يقول يا محمد؟ يؤخذ من هذا عدم نداة العالم باسمه، فينادى بكنيته أو بلفظ فيه تعظيم ما لم يخالف التعظيم الشرع أو بما جاءك على عادة الناس كلفظ الشيخ ونحوه. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. قولوا إلا في الشهر الحرام يحتمل أن يكون المراد الجنس، فيشمل كل الأشهر الحرم، ويحتمل أن تكون اللام للعهد، والمقصود شهر رجب، وقد صرحت به بعض الروايات، ذلك خارج الصحيحين وفي صحتها نظر. والأشهر الحرم كانت معظمة عند أهل الجاهلية، غير أن الطوائف منهم إذا عزموا على القتال أنسأوا بعضا، كما قال الله عنهم إن من نفسه زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والأشهر الحرم هي أربعة، فما قطع منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هي رجب وشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. قوله وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي أن مضر في طريقهم إلى المدينة، فلا يستطيعون الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين المرور بمضر، وحينئذ يتعرضون لهم بالأذى، ولا يستطيعون المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم، لأنه كانوا يعظمونها فلا يتعرضون لأحد فيها. قيل في كل الأربعة، وقيل لا، إنهم ينتهكون حرمة الشهور الأخرى إلا شهر رجب، فإنهم يعظمون أكثر من بقية الشهور. قالوا فمرنا بأمر فصل، أي بين محكم نميز به بين الحق والباطل، نخبر به من وراءنا، نخبر به بالرفع، ويجوز الجزم على أنه جواب الأمر، وفي دليل على أنهم يريدون تعليم قومهم، وأن بقية منهم لم يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قدم أنه قد قيل أن الذين قدموا على رسول الله لا يتجاوزون 14 راتبا، فهم رسل من وراءهم. ويؤخذ من هذا مشروعية تبليغ العلم، فمن علم شيئا شرع له تبليغه، ولا يتجاوز إلى ما لا يعلمه، فيحلل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، أو يقول فيما لا يحسنه فيسيء من حيث يريد الإحسان. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قوله وندخل به الجنة، أي نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ففي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، في دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففيه الرد على المرجئة. وقد أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وفي الكتاب والسنة مئات الأدلة على هذا، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد عن الآخر. ويؤخذ من الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فالباء هنا باء السببية. ولا تنافي بين الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، لأن المنفي هنا باء المعاوضة، وفي إثبات البعد وفي إثبات الجزاء والحساب. وسألوه عن الأجربة، أي على المباح منها من الحرام، فأمرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، أي أمرهم بأربع كلمات جامعة هي أصول الدين وإليها ترجع الأحكام الشرعية، ونهاهم عن أربع قد ادخلوا بها، فنبههم على مسألة حادثة يحتاجون إليها. أمرهم بالإيمان بالله وحده، في هذا دليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، في هذا دليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب. وقد فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وقد احتج بهذا الحديث جماعة من العلماء على ان الايمان والاسلام بمعنى واحد، حيث فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالاسلام. وفي هذا نظر، لان الصحيح يقال بالتفصيل، فاذا قلنا افترق فصار للاسلام تعريف وللايمان تعريف اخر، واذا افرد الايمان تضمن الاسلام. وقد تقدم ان الايمان في اللغه يطلق على التصديق، كما قال تعالى وما انت بمؤمن لنا اي مصدق لنا، يطلق على غير ذلك. واما في الشرع فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وان هذا التعريف هو الذي اجمع عليه السنه والجماعه. وقول من قال من السنه كابي ثور جماعه بان الايمان قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان، هو تعريف صحيح في الجمله ولكنه ناقص، حيث اخرج تعريف اعمال القلوب، انه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، طيب اين اعمال القلوب؟ فالتعريف هذا فيه نقص، صواب قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فسر لهم الايمان، قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم، لان من سئل عما لا اعلم يكل العلم لعالمه فيقول الله ورسوله اعلم. وهذا في المسائل العلميه يجوز ان يقول هذا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، بمعنى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. فما من شيء من المسائل العلمية إلا وترجع إلى الكتاب وإلى السنة، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بالقياس ونحو ذلك. أما إذا سئل على مسائل كونية وغير ذلك وقال لك أقدم الزيد وأنت لا تدري، فتقول الله أعلم. فإذا قال الله ورسوله أعلم فقد أبطل، وما يدري رسول الله صلى الله عن قدوم زيد أو عمرو. قوله قال في تفسير الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في أن الإيمان إذا أطلق وأفرد دخل فيه الإسلام، ولا يصح جعل الإيمان والإسلام بمعنى واحد مطلقا دون تفصيل. دل على حديث عمر حين جاءت جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن الإيمان فأخبر عنه، ثم سأل عن الإسلام فأخبر عن الإسلام بتعريف آخر. فقد تقدم الحديث عن هذه القضية قبل بضعة أبواب. لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده ولا شريك له. قوله أن محمد رسول الله، معنى شهادته ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ومجرد النطق بالشهادتين دون عمل لا يكفي، فلو اقتصر على النطق بالشهادتين ولم يعمل لم يكن مسلما، لان تارك لجنس العمل، وتارك جنس العمل مطلقا كافر باجماع اهل السنه والجماعه خلافا للجهميه والغلاه. قوله وإقام الصلاة، هذا مما أمرهم به، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يكون المرء مسلما حتى يصلي. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. فإذا لم يقم الصلاة هدم هذا البناء وهدم هذا الركن. وقد قال تعالى واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح مسلم حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد حكى إسحاق ابن راهوي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، حكى إجماعهم على كفر من ترك صلاة واحدة. وقال التيمي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي، وهذا إسناد صحيح. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا ترك كفر غير الصلاة. قوله وإيتاء الزكاة، أن يعطي الزكاة المستحقين من الأموال ومعشرات. قد تقدم الحديث عن حكم مانع الزكاة، وأن من منعها جحدا لوجوبها كان كافر بإجماع المسلمين، وإن منعها وقاتل عليها فهذا كافر أيضا لأن هذا قرين على الاستحلال، وإن منعها بخلا ولم يقاتل على منعها ففي كفره خلاف، قيل بأنه يكفر وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين ولأن المتبوعين، وقيل أنه لا يكفر وهذا قول لأن الأربعة. وقد تقدم الضوان الأدلة أنه يكفر، لولا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة كافرا كفرا ينقل عن الملة لما شم رائحة الجنة. قوله وصيام رمضان، قوله وصيام رمضان في دليل على أن لا يكره يقال رمضان للشهر خلافا لمن كره هذا وقال الأفضل يقال شهر رمضان، فهي أنه لا كراهة في قولك رمضان، مقصود بذلك الشهر. وقد تقدم الحديث عن الصيام وأنه في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك دينية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس، قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس، الآية سورة الأنفال، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاب الخيل والركاب. والمذكور في هذا الحديث خمس شهادتان، الأمر الأول صلاة، الأمر الثاني زكاة، الأمر الثالث صيام رمضان، الأمر الرابع وأن تعطوا الماء غنم الخمس، الأمر الخامس. الحديث أمرهم بأربع، تقيل أمرهم بأربع من أركان الإسلام، وأمرهم أن يعطوا من المغنم الخمس هذا أمر آخر، وقيل غير ذلك ولا يؤثر. وقوله أن تعطوا من المغنم الخمس هذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة، حيث أمر الله جل وعلا بذلك ففي دليل أن هذا من الإيمان وتركه مما ينافي الإيمان الواجب، وفي هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان في الرد على المرجع، وفي أن الإيمان يزيد وينقص لأنه إذا فعل هذا زاد إيمانه وإذا انتقص من ذلك شيئا نقص إيمانه. قوله ونهاهم عن أربع، قوله ونهاهم عن أربع في دليل على أن الأصل في النهي التحريم. وقد جاء في البخاري حديث فلاح سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في هذا دليل على أن الأصل في النهي التحريم وأن الأصل في الأمر الإجاب. قوله ونهاهم عن أربع، عن الحنثم والدب والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفي رواية لمسلم عن طريق ابن علية قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري الحديث، وفيه قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير، قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير، قال بلى جذع تنقرون فتقذفون فيه من القطيع أو قاد من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. والحنثم هي جغار يجلس فيها الخمر، وكانوا ينبذون فيها ويسرع فيها الإسكار، وهذه الأمور الأربع يسرع فيها الإسكار فلذلك نهي عنها في أول الأمر. والدب هو القرع اليابس، والنقير تقدم أنه جذع ينصرونه، والمزفت هو المطلي بالقار. والنهي عن الانتباه، والنهي عن الانتباه في هذه الأوعية منسوخ. وهذا قول أحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب الكوفيين. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم من طريق محارب بن جتار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وذهب الإمام أحمد في رواية وجماعة من العلماء إلى أن النهي محكم فلا يجوز الشرب في هذه الأوعية لأنه يسرع فيها الإسكار، وقيل وهو قول الثالث يكره ولا يحرم، وقيل وهو قول الرابع النهي على عمومه فلا يستثنى إلا المزفر لحديث ابن عمرو في الصحيحين. الصواب القول الأول وهو رأي الجمهور، فإن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، لأن كانوا حديث عهد بشرب وكان الإسكار يسرع إلى هذه الأوعية، حين اطمأنت نفوسهم للتحريم أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية وحرم عليهم المسكر. وهذا الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث الأليف عن قدوم وعبد القيس. وحديث بريدة المتقدم قوي الدلالة في المسألة، وقد جاء في صحيح مسلم ما يفيد النهي عن الزجاج في أكثر من ثلاث. وقوله في الحديث احفظوهن في أهمية حفظ العلم، فالعلم حفظ في الصدور فهو الذي تحتاجون إليه والذي ينفعه، وفيها الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى البلدان الأخرى للقي العلماء والأخذ عنهم. ومن جميل ما ذكر عن الشافعي رحمه تعالى في هذا الباب أنه قال أصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يدق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وما نقل عن بعض العلماء في بيتين فيما كثر قال عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تفرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. بيت الأول في نظر قوله وأخبروا بهن من وراءكم، في أن من علم يبلغ العلم إلى غيره، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، واحذر من الكذب ومن الاعتماد على المرويات الضعيفة والحكايات الواهية. فلا تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبتت صحته وثبت أنه محكم وليس بمنسوخ. وحديث الباب رواه مسلم أيضا من طريق غندر عن شعبة، وفي البخاري من هذا الطريق. وجاء الخبر في الصحيحين من طريق حماد بن زيد عن أبي جمرة، وجاء في الصحيحين أيضا من طريق قرة بن خالد عن أبي جمرة، وجاء أيضا من طرق. مناسبة الحديث للترجمة قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن أداء الخمس واجب، وإذا ثبت أنه واجب بالدليل الشرعي فهو من الإيمان. وقد تقدم أن الأعمال من الإيمان منها ما هو من مكملات الإيمان، ومنه ما هو من واجبات الإيمان، ومنه ما هو من أصول الإيمان، بمعنى أن أركان الأمور منها ما ينافي أصل الإيمان، كترك الصلاة، ومن ما ينافي الإيمان الواجب كمنع المغرم من الخبز، ينافي الإيمان الواجب. أجمل بعض الفوائد الواردة في الحديث وفي الشرح هي أن الإيمان قول وعمل، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وقد ذكر الإمام البخاري تعالى في هذا الكتاب عشرات الأدلة الدالة على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث الرحلة في طلب العلم والبحث عن الحق، ومن الفوائد كرام الضيف في القول والفعل، من الفوائد تعظيم الأشهر الحرم، ومن الفوائد أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ومن الفوائد أن الإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، ومن الفوائد وجوب أداء المغنم أو وجوب أداء الخمس من المغنم، ومن الفوائد جواز قول رمضان للشهر وذلك بدون كراهة، ومن الفوائد أن النهي عن الأنتم كان في أول الأمر لأنه كان يسرع في الإذكار، ثم نسخ هذا فيما بعد على الصحيح وهو قول الجمهور، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم يكتب للنسخ التاريخ، وفي قرينة على نهايتكم فدل على أنه كان نهاهم من قبل، ثم بعد ذلك أذن لهم، ثم نهاهم بعد ذلك ولا تشربوا مسكرا. فقولوا نهايتكم على ماذا نحمله؟ نعم عن ما ذكر في الحديث الحنتم وشبهها، الانتباس الأوعية والأبصية كلها، ثم لذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة على أن النسخ، وأن هذا متأخر عن حديث ابن عباس في قدوم وفد عبد الخير. فنفس الجابر واضح في النسخ. وهذا محتمل يعني ما بدأوه بالسلام فسأل عنهم حتى أنه كان يجهلون مثل هذه المسائل، هذا محتمل. وفي احتمال أنهم قد سلموا ولم يذكر في الحديث لمعرفته ونحو ذلك. نعم يعني غير هذه الأربعة، يعني كنت نأتي عن الانتباه لأنه إذا وضع النبيذ وزاد على الثلاث يتخمر، وكانت الروايات في مسلم تفيد جواز الانتباه في كل وعاء ولو كان يقرب إذكاره إلا إذا تجاوز ثلاثا فإنه يمنع من ذلك سدا للذرائع حتى أن يتخمر. وأما الانتباه في غير هذه الأمور الأربعة الأسقاط فإنه جائز مطلقا لأنه لا يسرع فيه الإذكار، ويحمل هذا على ما جاء في مسلم ما لم يتجاوز ثلاثا جمعا بين الأحاديث وبين الروايات. نعم إذا تجاوز ثلاثا، إذا تجاوز ثلاثا، أما إذا لم يتجاوز ثلاثا فالصحيح جوازه. ولذا هذا ذهب بعض العلماء في الاعتذار عن أهل الكوفة في استعمال النبيذ أنهم يضعونه ثلاثا ثم بعد ذلك يشربونه، فقيلوا يتأولون هذا الحديث قبل أن يذكر. قال بعض العلماء أنهم يشربون المسكر كما جاء مصرحا به عن بعضهم، يتأولون النبي في ذلك. وعلى كل صلاة صح هذا وهذا، إذا أكثر فلا يجوز استعماله مطلقا، وإذا لم يذكر يجتنب إذا تجاوز ثلاثا خشية أن يذكر. إذا أسرع فيها الإذكار قد اتخذ ثلاثة، الصحيح جواز استعمالها إذا تيقن أنها غير مسكرة يجوز استعمالها. لفت هذا